هل تمنيت من قبل أن تحظى بعدة ساعات أكثر أو عدة أيام لاستكمال شيء ما؟ هل شعرت يوما بالندم حيال قضاء الوقت للقيام بأشياء لم تكن في نهاية الأمر بنفس الأهمية التي تخيلتها؟ هل تحلم بمزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي تستمتع بها أو لتحقيق الأفكار التي تراودك؟ إذا كانت الإجابة على جميع تلك الأسئلة سالفة الذكر هي نعم، لذا فإن القراءة هذا العرض والاستماع إليه هو الاختيار الصحيح لك. فالوقت مورد مهم ومحدود، لا يمكن زيادته ولا استبداله، وبمجرد تحديد أي موعد نهائي فالفترة الزمنية ما بين الوقت الحالي وهذا الموعد يجب تنظيمها وقضاؤها بحكمة، مع الأخذ في الاعتبار كم الوقت اللازم لإنجاز كل خطوة وكل نشاط يلزم من أجل تحقيق أي هدف. إذا كان لدينا 60 يوما على سبيل المثال حتى يوم الانتخابات، فإن الشيء الوحيد الذي بوسعنا عمله لضمان تنفيذ كل مكونات الحملة هو وضع خطة تستند إلى افتراضات واقعية بخصوص كم الوقت اللازم من بين تلك الأيام 60 الذي يقتضيه هذا النشاط. فإن لم نحسم التخطيط ثم تبين لنا أن بعض أنشطة الحملة تستغرق وقتا أطول مما افترضناه، قد تفشل الحملة الانتخابية وتهدر الموارد الأخرى مثل الأموال والأفراد. وقد يتبع هذا الفشل أيضا الإحساس بالضغط النفسي وغيره من التبعات المختلفة، إذ تعتمد القدرة على التخطيط وقضاء الوقت بحكمة على اكتساب مهارات وتعلمها للتنبؤ بدقة بكم الوقت المستغرق لإتمام بعض الأشياء المحددة. هذا العرض مقسم إلى قسمين. القسم الأول يركز على تحليل قدراتك الفردية المتعلقة بتخطيط الوقت، ويتكون من عدة مجموعات من الأسئلة لمساعدتك على التعرف على نقاط القوة والضعف في مهاراتك التخطيطية وإدراكها، إذ تساعدك الأسئلة على تحليل تفصيلاتك الشخصية ودورات الطاقة بجسمك ومصادرها والتفكير جيدا ومليا فيما يصلح لحالتك تحديدا وفيما لا يصلح، بحيث يتسنى لك إدارة وقتك بمزيد من النجاح. أما القسم الثاني فيقدم بعض النصائح حول ترتيب المهام من حيث أولوياتها واستنادها للآخرين، وتقديم بعض الأسرار حول إدارة الوقت في عالم السياسة. ترتبط إدارة الوقت بإدارة موردين آخرين وهما الأموال والأفراد، وهناك عروض تقديمية أخرى تدور حول هذين الموردين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد الديمقراطي الوطني. إن إدراكك لتفصيلاتك الشخصية فيما يتعلق بالظروف والبيئة المحيطة يساعدك على التخطيط والاختيار بينهم إن أمكن، فبدلا من أن تترك نفسك للصدف أو للحظ، ومن ناحية أخرى إن لم تستطع اختيار البيئة أو وضع بعينه، ستعرف السبب على الأقل وراء استهلاك المزيد من الوقت لاستكمال عمل ما، وفي الحالتين النتيجة واحدة، فأنت ستحقق هدفك دون الإحساس بالضغط النفسي وفي ظل إطار زمني محدد. والآن سيطلب منك اختيار واحد من بين اثنين بناء على تفصيلك الشخصي. تذكر، لا يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة، فهذا التدريب لك فقط لتفكر فيه وتستوعبه جيدا. هل تفضل العمل مستقلا أم بالتعاون مع الآخرين؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. بعض الأفراد يفضلون العمل وحدهم، وهذا لا يقلل من قدرتهم على العمل الجماعي، فهم فقط ينجزون عملهم بكفاءة أكثر وهم يعملون وحدهم، ولكن إسهامهم للفريق ليس موضع شك. أما هؤلاء الذين يفضلون العمل مع الآخرين فهم يحتاجون مزيدا من الوقت لتحقيق هدف ما بأنفسهم، ولكن هذا بالطبع لا يعني أنهم عاجزون عن تحقيق هذا وحدهم. هل تفضل الاسترخاء وحدك أم وسط صحبة؟ مرة أخرى فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. الجميع يحتاج للراحة، والراحة تستهلك من الوقت، ولكن أهم شيء هنا هو اختيار الطريقة التي تنعم بها بالراحة كما يحلو لك. فإذا كنت تفضل الاسترخاء وحدك لن يفيدك في شيء قضاء الوقت مع أصدقائك وأفراد عائلتك، لذا فلا تخطط لذلك، أو لا تحسب هذا الوقت وقتا استرخاء أو استراحة. ولكن إذا كنت تنعم براحة أفضل وسط الصحبة فاحرص على التخطيط لتنفيذ أنشطة تتضمن أفرادا آخرين. هل تستطيع التركيز لفترات زمنية طويلة أم فترات قصيرة؟ وثانيا فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. يمكن لهذا التفصيل أن يحدد مهنة شخص ما، إذ أن بعض المهن مثل تلك المرتبطة بالعلوم والتدريس تتطلب القدرة على التركيز لفترات طويلة، بينما الإدارة مثلا فتحتاج لفترات تركيز قصيرة. أيا كان تفضيلك، فقط تأكد أنه مأخوذ في الحسبان عندما تقوم بالتخطيط للوقت. هل تفضل التركيز على شيء واحد في الوقت الواحد أم تفضل إنجاز العديد من المهام في ذات الوقت؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. فإن تولي مسؤوليات متعددة ومهام مختلفة يجب إنجازها في وقت ذاته، بينما لا يمكنك أن تتولى أكثر من عمل واحد سيؤدي بك إما للفشل أو إتمام العمل على نحو سيء. ومن ناحية أخرى، إذا كنت تفضل تعدد المهام احرص دائما على إنجاز عدة أشياء في ذات الوقت، وإلا لن تشعر بالتحفيز وقد تصاب بالملل. هل تفضل جدول أعمال مزدحم وسريع الوتيرة أم جدول أعمال بطيء ومتراخي؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. يبدو هذا السؤال مخادعا، لأننا قد نظن أن الجميع يفضل جدول أعمال بطيء ومتراخي، ولكن هذا ليس دائما صحيحا. هناك الكثير من الأفراد الذين لا يعملون جيدا إلا في ظل جدول أعمال مزدحم، وإلا أصابهم الملل وانخفضت كفاءتهم. وبناء على هذه الإجابة ينبغي لك تصميم جدولك اليومي بحيث يكون إما مزدحما أو بطيئا، فهذا يعتمد عليك، أو أن تتأكد من قبول مسؤوليات أكثر أو أقل إذا تولى شخص آخر ترتيب جدولك نيابة عنك. هل تفضل الخطط والقدرة على التنبؤ أم المفاجآت والعفوية؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. فللمرة الثانية، بالرغم من أن الطبيعي اختيار الإجابة بتفضيل الأشياء المخطط لها والمتوقعة، ولكن ليس غريبا على الإطلاق أن تفضل شيئا آخر. فمثلا الأشخاص الذين يؤدون عملهم على نحو أفضل عند المفاجآت يصلحون لإدارة الكوارث. هل تفضل أن تكون المواعيد النهائية مضغوطة زمنيا أم يكون هناك فترة زمنية طويلة قبلها؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. هل سمعت من قبل عن التسويف؟ إن التسويف هو تأجيل الانتهاء من شيء ما بإيجاد أعذار دائمة، والقيام بأعمال أخرى لا تحتل أولوية في اللحظة الحالية. هذا هو ما يحدث عندما يكون لدى الأفراد الذين يفضلون المواعيد النهائية المضغوطة وقتا طويلا قبل الموعد النهائي، فهم يستمرون في التأجيل حتى يصلوا إلى المرحلة التي يكون عندها الموعد النهائي قريبا جدا. هل تفضل التفكير في القرارات لفترة من الوقت أم اتخاذ قرارات سريعة؟ فكر لمدة 5 ثواني قبل الإجابة، وتذكر دوما أن اتخاذ أي قرار أفضل من أن ينعدم اتخاذ ذلك القرار، وأن الوقت الذي تقضيه في التفكير لا يحدد بالضرورة حكمة هذا القرار. والإجابة على هذا السؤال مهمة لكي تعرف كم من الوقت تحتاج بين اتخاذ قرارين متتاليين. هل تفضل العمل في هدوء أم في ظل خلفية من الضوضاء؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. غالبا لن تستطيع التحكم في هذا، وسيزيد من صعوبة الأمر إن كنت تفضل العمل في هدوء. الحل الوحيد في هذه الحالة هو تخصيص مزيد من الوقت لإنجاز العمل. هل تفضل العمل في إضاءة خافتة أم شديدة؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. هذا أيضا ظرف آخر عادة لا تستطيع التحكم به، ولكن إن استطعت فمن المهم أن تقوم بتعديله بحيث يجعلك تشعر بمزيد من الراحة. هل تفضل الأعمال التي تتطلب تفكيرا أم تلك التي تحتاج إلى مجهود عضلي؟ فكر لمدة 5 ثوان قبل الإجابة. من المتوقع أن تكون الإجابة على هذا السؤال هو خليط بين الاثنين، ولكن إذا كانت الإجابة هو العمل العقلي فحاول ألا تلزم نفسك بالقيام بأعمال يدوية، والعكس صحيح. يعمد هذا التدريب إلى فهم وقبول أن هناك أنشطة وأعمال بعينها تؤديها بصورة أفضل في أوقات مختلفة من اليوم. فبعض الأشخاص على سبيل المثال ينتابهم شعور أفضل عند الاستيقاظ مبكرا للاستذكار، بينما يخصصون فترات الظهيرة للقيام بالأعمال التي لا تحتاج إلى مجهود عقلي كبير. ومن ناحية أخرى فهناك آخرون لا يستطيعون القراءة أو الاستذكار إلا في وقت متأخر من الليل عندما تبلغ درجة تركيزهم أقصاها، وأحيانا ما يتفرغون في فترات الصباح لأعمال البسيطة أو العمل اليدوي. ومن ثم فإن فهم دورة الطاقة داخل جسدك لها أهمية بالغة في تحديد جدول أعمالك اليومي. لذا فلنبدأ معا مجموعة أخرى من الأسئلة حيث لا توجد إجابة أفضل أو أسوأ، فما هو إلا دراسة ذاتية بحيث تعرف ما يؤخذ في الاعتبار عند وضعك للخطة. ما أكثر الأنشطة المثمرة التي تفعلها في الصباح؟ وما هي الأنشطة التي لا يمكن أن تقوم بها في الصباح؟ وما هي الأعمال التي تقوم بها في الصباح وتكون أقل إنتاجا؟ وبينما تفكر في الأنشطة المختلفة التي تقوم بها بسهولة أو تجد صعوبة في القيام بها في الصباح، ستدرك أنه لا يوجد شيء تعجز عن القيام به، ولكن الأمر قد يستغرق وقتا أكثر أو أقل لإنجازه بناء على دورات الطاقة بداخلك. ولكن هناك اتجاه بأن بعض الأنشطة ينبغي إنجازها في وقت محدد من اليوم مثل القراءة والاستذكار في الصباح عندما تكون منتعشا ونلت قسطا من الراحة، ولكن الحقيقة أن هذا لا يناسب الجميع. وبمجرد أن تتوصل إلى معرفة أي الأنشطة تقوم بها بصورة أفضل في وقت معين أثناء اليوم، يمكنك تعديل جدول أعمالك اليومي إلى الحد بما يتناسب مع ظروفك. فكر في الأنشطة التي تجد من اليسير إنجازها في فترات الظهيرة. فكر لمدة 10 ثوان. والأنشطة التي تجيد القيام بها في المساء. فكر أيضا 10 ثوان. أو تلك التي تستطيع القيام بها في وقت متأخر من الليل. توقف 10 ثوان للتفكير. وما هي الأنشطة التي تجد صعوبة في القيام بها في نفس الأوقات المذكورة؟ والآن بعد أن تعرفت على البيئة والظروف التي تفضل العمل فيها وأوقات اليوم وما يناسبها من أنشطة، فلنتعرف على بعض الأمور الأخرى التي تفضلها. هناك دائما أمور نقوم بها لأننا نستمتع بذلك، وهي تختلف بالنسبة لكل منا. وبالطبع فإن هناك أمور علينا أن نقوم بها لأي سبب من الأسباب، في المدرسة مثلا أو في العمل أو في المنزل، ولكننا لا نحب القيام بها. ومن الطبيعي أننا نستغرق وقتا أقل لإنجاز الأشياء التي نحب القيام بها، وجميعنا يعرف أنه من المستحيل تفادي القيام ببعض الأشياء التي لا نحبها. ولكن لكي نقضي وقتا مثمرا علينا أن نأخذ في الاعتبار العقبات التي تواجهنا، لذا فلنفكر أولا فيما يناسبنا. ما الشيء الذي تجد دائما الوقت اللازم لعمله بغض النظر عن مدى انشغالك؟ فكر لمدة 10 ثواني. سواء كانت الإجابة تتعلق بالأمور الروحانية أو بقضاء الوقت مع الأسرة، فهي تعكس أولوياتك وتحدد الأمور المهمة في حياتك. ما هي أهدافك المحددة في الحياة؟ فكر لمدة 5 ثواني. فقد تكون السياسة أو التعليم، ولكن تحديد أهدافك بوضوح يجعل من السهل تحقيقها، كما تعطي شعورا بالثقة والحماسة. من المهم معرفة الوقت المستغرق لإنجاز الأشياء للتخطيط الجيد. ما هي الأشياء التي تعرف كم الوقت الذي تستغرقه للقيام بها؟ فكر لمدة 5 ثواني. يشير هذا السؤال إلى كثير من الأنشطة الروتينية والمتكررة، مثل كتابة التقارير والإعداد للعمل والأعمال المختلفة وغيرها. وقد ذكرنا بالفعل أن التسويف هو عادة تتملك الأشخاص عندما لا يشعرون بالتحفيز لإنجاز عمل ما. فما هو الشيء الذي لا يمكن أن تؤجله أبدا؟ فكر لمدة 5 ثواني في إجابة هذا السؤال. وهو بالطبع الشيء لا تتردد في الإقدام على فعله أو تحتاج لإنهائه في أقرب وقت ممكن. ما الشيء الذي لا تتأخر عليه أبدا؟ فكر لمدة 5 ثوان. فمعظم الأشخاص لا يتأخرون عن العمل لأن ذلك قد يستتبعه عواقب وخيمة بالنسبة لهم، ولكن لابد أن هناك أشياء أخرى لا تتأخر عنها أبدا على اختلاف الأسباب. وقد يكون مرجع هذا هو شعورك بالتحفيز وأنت تقوم بهذه الأشياء، أو ربما يكون السبب في أنك لا تجرؤ على تأخير عمل شيء ما. قد يشير تعبير مشروع صعب إلى أي شيء، بدءا من إدارة حملة انتخابية إلى بناء منزل جديد للأسرة، بما في ذلك جميع أنواع المهام التي قد تتولاها في عملك والتي قد تكون معقدة أو صعبة لأي سبب من الأسباب. والسؤال هنا، ما هي الظروف أو الشروط التي تسهل عليك تولي المشروعات الصعبة؟ فكر في إجابة هذا السؤال لمدة 5 ثوان. وهنا قد ترغب في التفكير في السبب في هذا. أحيانا يصعب علينا كثيرا رفض مختلف الطلبات التي تأتي لنا، ولكنه أمرا ضروريا. ومن دلالات الاحترام أن ترفض عمل شيء ما بدلا من قبوله والعجز عن تلبيته أو إتمامه. ما هي الأشياء ومن هم الأفراد الموجودون في حياتك الذي يمكنك أن تقول لهم لا بسهولة؟ فكر في إجابة هذه الأسئلة لمدة 5 ثوان. إسناد المسؤولية من المهارات المكتسبة. فهناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون إسناد المسؤولية إلى غيرهم، لأنهم يشعرون أنه لا يوجد من يستطيع أداء العمل بنفس كفاءتهم، أو أنهم لا يرغبون في قضاء الوقت في الشرح، أو لا يرون كيف يستفيدون من ذلك. ولكن حتى هؤلاء الأشخاص سيجدون بعض المهام التي يمكنهم أن يقوموا بإسنادها للآخرين. ما هي تلك الأشياء التي يمكنك بسهولة إسنادها لغيرك؟ فكر لمدة 5 ثوان، وفي النهاية فكر فيما تفعله ويعطيك سعادة بالغة. فالسعادة أهم ما في الحياة، والشعور بها هو كل من وسيلة وغاية لكل إنسان. توقف لمدة 5 ثوان للتفكير في الإجابة على هذه النقطة. والآن فلنلقي نظرة على الأشياء التي تفضلها والأخرى التي لا تفضلها. ما هي الأشياء التي لا يتوفر لديك الوقت للقيام بها؟ فكر لمدة 5 ثوان في الإجابة على هذا السؤال. ويجب أن يكون شيئا تحتاج لعمله أو ترغب في ذلك. فمثلا يرى الكثيرون أنهم بحاجة لممارسة مزيد من الرياضة، ولكنهم جميعا لديهم نفس العذر، وهو عدم توافر الوقت لديهم. ولكن يمكننا جميعا التحكم في وقتنا، ويمكننا تنظيم تلك الفترات الزمنية التي تخصنا وحدنا، باستثناء الوقت الذي نقضيه في العمل والاستذكار، أي عندما نقوم بالأمور الضرورية. فينبغي لجدول أعمالنا الشخصي أن يعكس اهتماماتنا، وإن لم يكن كذلك فهذا خطأنا الذي يمكننا إصلاحه. ما هي الأنشطة التي تعتقد أنك تهدر كثيرا من الوقت في القيام بها؟ توقف هنا لمدة 5 ثوان وأمعن التفكير. يمكن تقسيم جميع الأنشطة إلى مجموعتين: الأنشطة التي تستهلك الوقت، والأنشطة التي تهدر الوقت. ولكن الخيط بينهما رفيع جدا. فالنوم إذا كان بقصد الراحة كان من الأنشطة التي تستغرق وقتا كثيرا، وأحيانا ما يكون مشاهدة التلفاز من الأنشطة المستغرقة أيضا للوقت، عندما يكون بهدف التعليم أو الراحة. ولكن في أغلب الحالات يكون مضيعة للوقت. فالأمر مثله مثل اللعب، الفيديو على سبيل المثال، التي تسبب الإدمان، إذ يمكنها أن تكون تعليمية إلى حد معين، ولكن في أكثر الحالات تكون مضيعة للوقت. فالغرض من هذا السؤال حول الأنشطة التي تقضي وقتا طويلا في القيام بها هو مساعدتك في تحديد أي جزء من الوقت يتم إهداره، كما سيساعدك على التفكير فيما يمكن القيام به للحد من الأنشطة المضيعة للوقت، لكي يتوفر مزيد من الوقت للأشياء التي تعتقد أنها أكثر أهمية. ما هي جوانب حياتك التي لا يوجد لها أهداف محددة؟ فكر لمدة 5 ثوان. هل معنى هذا أنك لا تهتم بهذا الجانب من حياتك؟ هل تعتقد أنه ينبغي أن تحدد بعض الأهداف الخاصة بهذا الجانب؟ وما هي العواقب المحتملة إن لم تحدد تلك الأهداف؟ فالأشخاص الذين لا يهتمون بالسياسة غالبا ما لا يكون لديهم أي هدف في هذا الجانب من حياتهم. ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يشاركون في الحياة السياسية، من المهم أن يعرفوا ما يودون تحقيقه، لأن دون الشعور بالإنجاز إما سيفقدون التحفيز أو أن ينتهي بهم المطاف وهم يفعلون الأشياء التي لا يودون القيام بها. ما هو الشيء الذي تتمنى لو قمت به كل يوم؟ فكر لمدة 5 ثوان. ولماذا لا تفعله؟ ما هي العوائق التي تقف في طريقك؟ وما الذي يلزم لكي تقوم به كل يوم؟ هل هذا ممكن؟ كم من الوقت باعتقادك تحتاجه لكي تهيئ الظروف والوقت لكي تتمكن من القيام بذلك؟ إذا كان أمرا واقعيا مثل ممارسة الرياضة أو القراءة أو اللعب مع أولادك، يجب أن تحدد أنت، ويجب أن يكون لديك القدرة على تغييره بتغيير أولوياتك في جدول أعمالك اليومي. ولكي تتمكن من تخطيط وقتك، فأنت تحتاج لمعرفة أشياء مختلفة، أو تقدير كم الوقت المخصص لكل نشاط تنوي القيام به. فما هي الأنشطة التي دائما ما تستخف بالوقت اللازم لإنجازها؟ فكر في الإجابة على هذا السؤال لمدة 5 ثواني. هل يرجع هذا لعوامل خارجية لا تستطيع التحكم فيها، أم أنها من تلك الأشياء البسيطة التي دائما ما تؤجلها؟ وما يمكن أن يكون الحل لتخصيص مزيد من الوقت لإنجاز هذه الأنشطة، أو تخصيص لها وقتا مختلفا من اليوم؟ وأيا كان حل هذا السؤال أو الإجابة عليه، فمن المهم أن تقوم بتنفيذ ذلك الحل، لأنك إذا تمنيت أن تكون في مكان آخر تفعل شيئا مختلفا، لن يسبب لك هذا سوى مزيدا من الضغط النفسي، ولن يساعدك على إنجاز العمل. حاول معرفة السبب الذي يدفعك دائما لتأجيل القيام ببعض الأنشطة والواجبات. ما الذي يجعلك تؤخر هذه الأشياء؟ فكر لمدة 5 ثواني. وقد تساعدك الإجابة على هذا السؤال في العثور على حل، أو التوصل إلى أسلوب أو منهج مختلف للقيام بهذه الأشياء. فإذا كنت دائما ما تؤجل كتابة تقارير لأنك تجد تلخيصها وتنظيم الأنشطة التي نفذها فريقك وإعادة قراءة تقاريرهم أمرا مملا، قد يساعدك تصميم نموذج للتقارير يمكنك ملؤه على مراحل مثل التاريخ والمكان ووصف قصير للحدث بعد حدوثه مباشرة، بدلا من الانتظار حتى يتراكم كل شيء وتضطر للبحث عن التفاصيل بعد ذلك. ما هو الشيء الذي تتأخر في فعله ولماذا؟ فكر لمدة 5 ثوان. فالتأخير ليس سلوكا متعلقا بالثقافة، بل هو ببساطة يتعلق بالاحترام والتحفيز. فهو يتعلق بالاحترام والتحفيز الشخصي في أن تكون منضبطا. فإذا كنت دائما متأخرا في اجتماعات الحزب، فهذا يعني أنك تعتقد أنه لن يفوتك شيء بتأخرك، أو أنك تظن أنهم لن يبدأوا الاجتماع دونك. وفي أي حال، نادرا ما يكون التأخير نتيجة للظروف التي لا يمكننا التحكم فيها، وهي عادة ما تعكس مدى اهتمامنا بهذا النشاط. حتى هؤلاء الذين غالبا ما يكونوا متأخرين يصلون إلى المطار في الموعد المحدد لأنهم يعلمون أن الطائرة لن تنتظرهم. غالبا ما تؤدي الطلبات التي نتلقاها من الآخرين إلى تعطيل جدولنا الاعتيادي. فإذا طلب منك على سبيل المثال من أحد أولادك أن توصله إلى منزل أحد أصدقائه، سيؤدي ذلك إلى تعطيلك إن لم يخبرك بذلك على الأقل قبل الموعد المحدد بيوم، حتى يتسنى لك أن تخطط له في جدولك. وفي بعض الأحيان نحتاج لأن نأخذ هذا القرار الصعب، إما بالرفض الطلب أو أن نضحي بجزء من جدول أعمالنا بالرغم من أهميته. فما الذي لا يمكنك أن ترفضه؟ فكر لمدة 5 ثوان. وأخيرا وليس بآخر الأمور التي تجد صعوبة في الانتهاء منها، فما هي هذه الأشياء؟ فكر لمدة 5 ثوان. هل هي أمور مهمة؟ ما سبب هذه الصعوبة في إنهائها؟ وكيف تشعر عندما تتركها معلقة؟ هل من حل؟ بعد أن حددت نقاط القوة والضعف في مهارات التخطيط الخاصة بك، فقد حان الوقت الآن لأن تفكر مرة أخرى في أهدافك الشخصية. اختر نواحي الحياة التي تهمك، وخصص بعض الوقت لتذكر نفسك بالأهداف التي وضعتها أو لتحدد كيف يجب أن تكون أهدافك. فكر لمدة 10 ثوان في هذا. لن يختار الجميع كل نواحي الحياة باعتبارها ذات أهمية، ولكن هؤلاء الذين سيفعلون ذلك عليهم أن يعرفوا ماذا يريدون أن يكونوا خلال 5 أو 10 أو 20 عاما. لذا يجب أن يعكس جدول أعمالهم اليومي هذه الأهداف، ويجب تخصيص بعض الوقت لتحقيق هذه الأهداف، وإلا ستظل تلك الأهداف دائما مجرد أحلام. فإذا كان لدى المرء هدف يتمثل في التعلم لغة أخرى، فيجب تخصيص الوقت في جدول أعماله ليس فقط لحضور دورات تعليمية، ولكن ليستذكر بشكل يومي. أما إذا أراد شخص ما أن يقوم بعمل خيري للمجتمع وأن يساعد في تعليم أطفال الأسر الفقيرة، فيجب على هذا الشخص أن يقرر ما الإنجاز الذي يمكن تحقيقه خلال 2 عام، وما الذي يجب عمله للوصول لذلك الهدف. وفي النهاية إدراج كل الأنشطة اللازمة في جدول أعماله اليومي. ما هو هدفك في الحياة السياسية؟ أن تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على القوائم الحزبية؟ ما الذي تحتاج للقيام به من الآن لتتمكن من تحقيق ذلك الهدف في العام القادم أو ما شابه؟ للأهداف أهمية بالغة لكل فرد لعدة أسباب منها. أولا، توفير التوجيه وتحدد الأولويات فيما يتعلق باستثمار الوقت. وثانيا، تساعدنا الأهداف على رصد مدى نجاحنا في الحياة وتقييمه. وثالثا، تحقيق أهدافنا يعطينا شعورا بالقيمة والاحترام في مجتمعنا. من المهم أن تتذكر أنه بمجرد أن تحدد هدفك هناك الكثير من الطرق لتحقيقه. فمثلا، أراد أحد الأشخاص أن يصبح سفيرا لبلاده، وعندما سئل عن السبب أجاب أنه كان يرغب في السفر والعيش في بلدان أخرى للتعرف على شعوب وثقافات مختلفة وخدمة بلاده في ذات الوقت. ولكن تولي منصب السفير هو أحد الطرق الممكنة التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف. لذا عندما تقرر أو تقوم بتقرير ماذا تريد أن تصبح في المستقبل القريب أو البعيد، احرص على التفكير في سبب رغبتك في ذلك، لأنه قد يساعدك على تحديد طرق مختلفة لتحقيق هدفك واختيار أفضل خيار أو أكثرها واقعية. بعد طرح كل هذه التساؤلات والتفكير فيها، فأنت على الأرجح قد انتهيت إلى أحد الأمرين: إما إدراكك لوقتك هو بالضبط كما ينبغي أن يكون، ومن ثم يمكنك الانتقال إلى الشريحة التالية في هذا العرض، أو أن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى تغييرها في تخطيطك لوقتك، ومن ثم يمكنك أن تستمر في قراءة هذه الشريحة وتجرب الاقتراح التالي. يمكنك أن ترى في هذه الشريحة نموذجا لجدول بسيط جدا يقسم كل يوم من أيام الأسبوع إلى 8 فترات زمنية. يمكنك دائما زيادة أو تقليل الفترة الزمنية في كل يوم أو الأيام المعينة من الأسبوع، فالأمر يرجع لك. ومغزى الاقتراح في أنك تبدأ في كتابة جداول يومية وتملأ استمارة مثل هذه بكل الأنشطة التي تود تنفيذها كل يوم على حدة. وأهم شيء أنك بعد كل يوم تعود لتقييم أدائك لليوم بالطبع، مقارنا ما أنجزته بما وضعته في خطتك المبدئية. ودائما فكر في السبب وراء عدم تطبيق الخطة، مع توضيح الفرق بين العوامل الخارجية التي تستطيع التحكم فيها والعوامل الشخصية التي لا يمكنك أن تتعامل معها. سيساعدك تكرار هذا التدريب بمرور الوقت على: أولا، معرفة الوقت الذي تحتاجه لإنجاز الأنشطة الروتينية، وثانيا التعامل مع الأشياء التي لا تساعدك ولا تفيدك، مثل التأجيل والتأخير والموافقة على كل طلب وغيرها، وثالثا اكتساب الإحساس بالوقت الذي يساعد بعض الأشخاص على إدارة الوقت إدارة جيدة لأنفسهم ولمن حولهم. هذا هو الجزء الثاني من العرض التقديمي. ليس من السهل دائما تحديد أي المهام التي تحتل أولوية، ويمكنك أن تجد هنا أداة تساعدك على اتخاذ هذا القرار، وهي تتمثل في طرح سؤالين على نفسك. السؤال الأول: هل هذا العمل مهم؟ والمقصود بكلمة مهم هنا في هذا السؤال عما إذا كان إتمام هذا العمل سيساعدك في الوصول إلى هدفك. أما السؤال الثاني: هل هذا العمل ضروري؟ بمعنى إنك إن لم تقم به الآن سيكون هناك عواقب سلبية فيما بعد. لن تؤدي الإجابة على هذين السؤالين إلى استبعاد أي مهام من قائمة الأعمال الخاصة بك، ولكن ستؤدي إلى تقسيمها إلى 4 مجموعات طبقا لإجابتك. المجموعة الأولى: مهم وضروري، مثل الأزمات والمشكلات الملحة والمشروعات المعتمدة على مواعيد نهائية والامتحانات والانتخابات وغيرها من الأشياء المشابهة. والمجموعة الثانية: مهم ولكن غير ضروري، مثل الإعداد والتخطيط ووضع الأهداف وبناء العلاقات والراحة اللازمة وزيادة دائرة المعرفة وأولويات الآخرين والعلاقات الإعلامية وغيرها. والمجموعة الثالثة: غير مهم وضروري، أي عمل يؤدي إلى تعطيل لا طائل منه، مثل رغبة أحد الأشخاص في مقابلتك أو المكالمات الهاتفية أو المكالمات باستخدام برنامج سكايب على سبيل المثال، والتقارير غير الضرورية والاجتماعات غير المهمة ومشكلات خاصة بالآخرين تكون بسيطة والمراسلات غير المهمة وغيرها. والمجموعة الرابعة والأخيرة: غير مهم وغير ضروري، وهي الأعمال التي تضيع الوقت، مثل الدردشة مع الزملاء والإيميلات غير المهمة والراحة الزائدة وغيرها من الأعمال. بمجرد أن قمت بترتيب أعمالك حسب الأولويات مع الأخذ في الاعتبار كم الوقت اللازم لإنجاز كل منها، قرر إذا كان هناك عمل ما يمكنك رفعه من على جدولك بإسنادها إلى أشخاص آخرون، أو أن تجد طريقة مختصرة لإنجازه، أو أن تلغيه من جدول أعمالك تماما. وبهذه الطريقة ستضمن إنجاز الأعمال ذات الأولوية أو جميع المهام دون أن تستغرق وقتا كثيرا، أو أن تقتطع من أوقات أخرى في حياتك لها أهمية أيضا. إن إسناد المهام للآخرين من المهارات شديدة الأهمية والقيمة عندما يتعلق الأمر بإدارة الوقت، وهي لا تعني فقط إجبار أحدهم بأن يفعل شيئا ما، ولكنها تعني إنجاز العمل بنجاح. وفيما يلي بعض النصائح عن كيفية إسناد المهام. قم بفحص هذا العمل لمعرفة إذا كان عملا متكررا أم مشروعا معينا يجرى لمرة واحدة، حيث ستعرف من تكرار العمل ومدى تعقيده هل يستحق قضاء الوقت لتدريب شخص آخر للقيام به أم لا. تحديد أفضل شخص للقيام بالعمل. هل تحتاج خبيرا أم شخصا في مثل خبرتك أو مبتدئ؟ هل يوجد شخص قد يستطيع أو يستمتع بالقيام بهذا العمل؟ يجب أن يكون لديك حس بإمكانيات الأفراد ومدى استعدادهم لأداء العمل، فالتحفيز الذي يشعر به الشخص لإنجاز مهمة هو أفضل ضمان على إتمام عمل على أكمل وجه. وضع الهدف، أي ينبغي ألا تفترض أن الفرد يعرف كل شيء تعرفه أنت عن العمل، ويمكنك أن تستثمر الوقت في التدريب إن لزم الأمر. بالإضافة إلى الاقتراح السابق، تأكد من توضيح الشروط الكمية والكيفية، كم عدد الأشخاص الذين تحتاجهم وكيف يجب إنجاز العمل. ضع موعدا محددا للانتهاء من العمل، وحدد مواعيد مرحلية للتحقق من سير العمل إذا لزم الأمر، وأفسح مجالا للأسئلة والاستشارات أثناء القيام بالعمل. قم ببناء علاقات تقوم على التفاهم، فأهم شيء في إسناد المهام هو العمل الجماعي وليس الفردي أو الانفراد بالرأي. قم بمراجعة النتائج وتقييمها، قرر إذا تم تحقيق النتائج المرجوة، فإن لم يتم هذا فكر في قرارات الفرد وقدرتك أنت على توضيح المهمة بصورة فاعلة وفعالة، وتحدث مع هذا الشخص عما قام به بصورة جيدة، وقدم اقتراحات لتحسين الأداء، وإذا كان الأمر مناسبا دع هذا الشخص يحل أي مشكلة متعلقة بذلك العمل. لا تنسى أبدا الاحتفال بالنجاح وامتداحه، لأنه نوع من أنواع التقدير الضرورية التي تساعد زملائك على الاستمرار في العمل وعلى الاستعداد التالي للعمل مرة أخرى عندما تحتاج إلى مساعدة. وأخيرا نود أن نشاركك بعض الأسرار الخاصة بإدارة الوقت في عالم السياسة. عندما تبدأ في رسم ووضع الخطة الزمنية الخاصة بحملتك الانتخابية، ابدأ بيوم التصويت ثم أكمل الجدول بالعكس، فعندما تنظر إلى الصورة النهائية لن تنسى التفاصيل الحيوية لتحقيق هذه الرؤية. فمثلا أنت تتوقع سماع عدد الأصوات التي فزت بها في اليوم الذي يعقب الانتخابات، وهذا يعني أن الكثير من الأفراد قاموا بالتصويت لك في يوم الانتخابات، وأن أعضاء الحملة قد قاموا بالاتصال بهم خلال الأيام الأخيرة من الحملة. ولكي تنشئ قاعدة بيانات بأسماء ومعلومات الاتصال الخاصة بمؤيديك الذين ستذكرهم بالتصويت لك يوم الانتخابات، عليك أن تقوم بتنفيذ عدة أنشطة تتيح لك تحديد المؤيدين وجمع المعلومات التي تحتاجها. ولكي تقوم بهذه الأنشطة تحتاج أن يقوم كل متطوع من المتطوعين بالعمل الموكل إليه كما تحتاج إلى الأموال. متى تحتاج للبدء في تعيين المتطوعين؟ وهكذا واصل وضع خطتك بهذه الطريقة حتى تصل إلى ما تحتاج عمله في اليوم التالي. ضع نتيجة زمنية تضم الأهداف والأنشطة والمواعيد النهائية، بحيث يتسنى لكل الموظفين والمتطوعين، لكن ليس الإعلام، رؤيتها. وضع أيضا ساعة في منطقة العمل الأساسية بحيث يتمكن الجميع من رؤيتها. لا تخف من إسناد العمل للآخرين. إذا كنت قلقا أن لا يوجد أي شخص آخر يقوم بهذا العمل بنفس الكفاءة التي تقوم أنت بها، فهذه إدارة غير فعالة للأمور. التحضير والتخطيط للاجتماعات، إذ يجب أن يكون لديك هدفا واضحا لكي تبدأ وتنتهي في الموعد المحدد، واحذر من إضاعة وقت الآخرين. تذكر دائما أن الغرض من الاجتماعات هو التحاور والتشاور والنقاش وليس إلقاء الخطابات، لذلك حاول إدارة الاجتماعات لمنع أي انتقادات مطولة، وامتنع أنت أيضا عن توجيه مثل هذه الانتقادات. أثناء الحملة الانتخابية اقضي 10 دقائق كل صباح في الاجتماع مع أبرز أعضاء الفريق لتراجع معهم الأنشطة الخاصة باليوم. عند إدارة حملة في محافظة معينة قم بتجميع أهم الأفراد العاملين في الحملة من أنحاء المحافظة مرة واحدة في الأسبوع. يمكنك إجراء المحادثات القصيرة في أي جلسة في مقهى، فلا تضع الوقت أثناء إدارة الحملة. يجب وضع بعض القواعد الأساسية أثناء الحملة، مثلا غير مسموح لأي شخص في مقر الحملة أن يطرق الأبواب حتى وقت متأخر من اليوم. إذن يجب على جميع المتطوعين التحدث مع الناخبين حتى ذلك الوقت الذي قمت بتحديده أنت. اهتم بالأمور الكبيرة أولا ثم بصغائر الأمور، أي لا تقلق كيف سيبدو إعلانات الحملة الانتخابية في حين أن خطة الحملة لم تكتب بعد. سواء فزت في الانتخابات أم خسرت، لا تنسى أبدا أن تشكر المتطوعين وأعضاء الحزب الذين ساعدوا في الحملة. هذا هو ما ينبغي لك أن تفعله، كما أنه سيدفعهم للمجيء مرة أخرى لتقديم المساعدة في المستقبل. تذكر أن السياسة سباق طويل لا قصير الأجل، لذا لا تتخذ أي قرارات قد تضر بك على المدى الطويل. كن حازما مع الوقت ولطيفا مع الناس، لأن كلامهم موارد ثمينة لديك. إن إدارة الوقت هي مهارة مكتسبة يمكن تنميتها وتعلمها، وقد تطرقنا في هذا العرض لأهم الجوانب والعوامل التي تؤثر في إدارة الوقت، كما وضحنا الأدوات التي يمكننا استخدامها لتحسين مهاراتك في الاستفادة من الوقت بفاعلية.